يقول الشيخ رحمة الله عليه: وأوصيك بتنزيه لسانك وقلبك عن الوقيعة في المسلمين كسوء الظن بهم، والحذر كل الحذر من مجالسة ومخالطة من يغتابهم ويقع فيهم. وإذا بلغك عن أحد ما تكرهه فإن استطعت أن تذكر له ذلك على سبيل النصيحة فافعل، وإلا فاحذر أن تذكره في غيبته بما يسوء، فتجمع بين قبيحين: أحدهما ترك النصيحة، والأخرى الوقيعة في المسلم. الحمد لله، في هذه الوصية يبين الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى واجبا من آكد الواجبات، ومهمة من أعظم المهمات فيما يتعلق بالتعامل بين أهل الملة وأهل هذه الملة الذين استجابوا لنداء الله ورسوله فشهدوا شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يلزمهم ويتوجه عليهم من يقيم ميزانا للتعامل بينهم والتعامل مع من عداهم كذلك بموجب ما أوحى الله وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقصر في ذلك فتدخل عليهم الأهواء وتقودهم النفوس وتجمح بهم إلى ما يوجب القطيعة والبعد عن الله والتباعد بينهم البين. فإن عامة المشاكل وسبب الخذلان أيضا والفشل وتسلط أعدائهم عليهم تقصيرهم في هذه الحقوق وإضاعتهم لهذه الواجبات بينهم وخلل هذا الميزان في التعامل مع بعضهم البعض. فأشار إلى رأس ذلك فقال: أوصيك بتنزيه لسانك وقلبك عن الوقيعة في المسلمين. بتنزيه لسانك وقلبك عن الوقيعة في المسلمين، تنزيه لسانك وقلبك عن الوقيعة في المسلمين. لسانك بالكلام بذكر العيوب وذكر المثالب وذكر السيئات، وقلبك باعتقاد السوء، باعتقاد السوء في أحد. قال: نزه لسانك ونزه قلبك حتى تصبح وتمسي وأنت معتقد أن الخير في أهل لا إله إلا الله أجمعين، من عرفت ومن لم تعرف. لا تقطع على أحد منهم بخاتمة ولا بنهاية ولا بعاقبة، فقد غيبت عنك، فتأدب مع من غيبها وهو رب الأرباب، تأدب معه في خلقه هؤلاء، فاحسن الظن بالمسلم ولو كان ناقي، يعني متعجرف ظاهر خارج عن الأمر، لا تسيء الظن، فإنك لا تدري بخاتمته. فإن كان لك مجال للنصح ففعل، وأما سوء الظن فحرام، وأما الغيبة فحرام. انظر إلى كثرة التقصير بين المسلمين في النصيحة بالرحمة واللطف والشفقة، وكثرة سوء الظن وكثرة الغيبة، تجد أنهم اختلت موازينهم وخالفوا ربهم ونبيهم في التعامل بينهم البين. أيقظ الله قلوب المسلمين ليستقيموا على المنهج الذي رضيه الله لهم. أوصيك بتنزيه لسانك وقلبك عن الوقيعة في المسلمين كسوء الظن بهم، فإنه وقيعة فيهم قلبية، فلا تقع فيهم بقلبك كما لا تقع فيهم بلسانك. قال: وإذا كنت صادقا في إرادة تحصيل هذه الصفة الجميلة والخلق الفاضل فاحذر من مجالسة ومخالطة من يغتابهم ويقع فيهم. إذا أنت تريد تحقيق هذا الخلق الفاضل الكريم الشريف فلا تجلس مع اللي يغتاب المسلمين، ولا تنصغي إليهم، ولا تجالس وتخالط من يقع فيهم، فإن ذلك مشاركة منك في الطعن في المسلمين ثم مستجر لك لأن تقع فيه. إذن فنحذر من مجالسة الذين يقعون في المسلمين ويغتابون المسلمين، ولا يجوز نصغي إليهم ولا نساعدهم، فالمستمع أحد المغتابين وهو شريك للقائل، فلا بد أن تقوم مجالسنا على النزاهة وعلى الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إبعاد الغيبة والوقيعة في المسلمين من مجالسنا. ومن ارتضى بهذه المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا نجالسه ولا نعاونه على ذلك. والحذر كل الحذر من مجالسة ومخالطة من يغتابهم ويقع فيهم، ولو كان يفعل ذلك وهو عالم بحرمته وبأنه مخالف، فمن باب أولى من يرى أنه دين ويجعل دينه قائم على سلب الناس وسب الناس وتحقير الناس واتهام الناس وسوء الظن بالناس، فما هذا دين الله ولا دين رسوله، لكنه دين إبليس وجنده ودين النفس الأمارة. فبعض الناس يأخذ دين إبليس والنفس ويسميه دين الله، كذب، يسميه دين محمد صلى الله عليه وسلم، كذب في ذلك. دين الله ودين محمد، إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن، يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم، هذا دين الله دين محمد، عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منه، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا ألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا دين الله ودين محمد صلى الله عليه وسلم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله إن الله التواب الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بس ما تستفيد من تقسم البشر إلى شعوب وقبائل إلا ما تفتح من قناة التعارف بس، ولا يكون عندك اعتبار إلا للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومع ذلك فأعرض عنه واتق الله فلا تسيء الظن. أنت لا تستطيع أن تجزم على الكافر أنه يموت على الكفر، ما يدري، من يدريك أنه يموت على الكفر، من قال له؟ فكيف مع المسلم؟ فتأدب مع الله في خلقه وعباده. وإذا بلغك عن أحد ما تكرهه في أمر دينه يتعلق بك فيه أو ما يتعلق بك، فإن استطعت أن تذكر له ذلك على سبيل النصيحة بالرحمة بالشفقة باللطف في الخلوة فافعل، وإلا ما تطلق لسانك تتكلم عليه في المجالس. ولا ترضى لنفسك أن تحكم عليه بسوء فإن الله يكره منك ذلك، فإن هذا يؤخرك أنت ويقطع عليك الخير أنت، فليش توسخ قلبك بالقطيعة على أحد بسوء؟ وكم من مستحقر أو ظاهره المخالفة خاتمته أشرف من خاتمة الذي يستحقره، وقد يكون شفيعا له في القيامة. فتأدب مع الرب في خلقه، لا تتكبر ولا تقطع على أحد بسوء. قال إنما استطعت أن تنصح فانصح، واحذر أن تذكره في غيبته بما يسوه، إلا فاحذر أن تذكره في ما يسوه فتجمع بين قبيحين، تركت النصيحة قبيح واغتبت قبيح ثاني. قال خل القبائح وروح إلى الملايح، كن منزه القلب عن الوقيع، منزه اللسان، مليح، كن نصيح فهذا مليح، فايش تترك المليح وتروح للقبيح؟ فإذا نظرنا إلى أحوال كثير من المسلمين نجد أنهم قصروا في حمل أنفسهم على الاستماع لخطاب الله، على العمل بشرع الله، فالاجتداء برسول الله وأهملوا أنفسهم وتركوها ولم يبالوا، يتركون النصيحة، يتركون الرحمة، يتركون الشفقة، يتركون التصليح والتصحيح والعلاج، وينطلقون في الغيبة، وينطلقون في سوء الظن، كأنه لم يحرم ذلك عليهم الله، مع أن صاحب سوء الظن خائب وإن أصاب، وصاحب حسن الظن مستفيد وإن أخطأ. لو أحسن ظنه في غير صالح وخير يستفيده، يستفيد بلا ضرر، مش ضرر عليه، ولكن صاحب سوء الظن مسكين يخيب ويتضرر ولو أصاب. إنه لو أحسن ظنه لاستفاد ولا زاد من الخير ولا ارتفعت له الدرجة، فلما فوت ذلك كان خائبا متضررا، ولو كان الذي أساء الظن فيه صاحب سوء خاتمة، ولو كان، لكن ضيعت على نفسك درجات ومثوبات وخيرات وصفاء، ولست بحاكم على الناس ولا بحفيظ ولا وكيل عليهم. حتى الأنبياء عدل أنت، هذا الأنبياء رسول، ما أحد منهم وكيل على الناس ولا حفيظ عليهم ولا مسيطر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بحفيظ، ما من حسابك عليهم شيء، ما من حسابهم عليك من شيء، ما من حسابك عليهم من شيء،
هكذا.
إن عليك إلا البلاء. فلا بد من إحياء هذه الآداب، الله يحييها فينا وفي الأمة. يقول: وأوصيك أن لا ترى لنفسك فضلا على أحد من المسلمين، وإن خطر لك ذلك فتفكر في السابقة والخاتمة. وعلى كل حال، فلا بد وأن يعلم العاقل أن عنده معايب ومثالب كثيرة يقطع بذلك ويتيقنه، ولا يتصور أن يقطع على أحد بمثل ما يقطع به على نفسه، لأن أكثر ما تعلمه من إخوانك أو سائره إنما مستنده الوهم، والظن أكذب الحديث، وباب التأويل واسع. وإنما ينبغي للإنسان أن يغلقه على نفسه، لئلا تميل النفس إلى البطالة والاسترسال في أودية الشهوات. وما أحوج الإنسان إلى التأويلات والمعاذير في هذا الزمان الذي عز فيه وجود المستقيم، وكثر فيه البهتان ونقل ما لا يصح، وذكر الشيء على خلاف ما هو عليه. فالسعيد من اعتزل أهل العصر واشتغل بربه عنهم وما هم فيه، وصبر على ذلك حتى يأتيه اليقين الذي هو فتح باب في القلب إلى الملكوت الأعلى، إن كان من الخاصة، أو يأتيه الموت الذي هو اليقين المشار إليه في حق العامة والخاصة. هكذا يقول في هذه الوصية، يقول: إذا أنت طهرت قلبك ونزهت لسانك عن الوقيعة في المسلمين، فقد تهيأت لارتقاء مقام ما يعوقك عنه، إلا أن تعجب بنفسك فاحذر العجب حتى ترتقي. كيف؟ قال: لا، أوصيك أن لا ترى لنفسك فضلا على أحد من المسلمين، لا تعجب ولا تتكبر، ولا ترى لنفسك فضل على أحد من المسلمين، وإن خطر لك ذلك تفكر في السابقة والخاتمة. يالله بها، يالله بها، يالله بحسن الخاتمة. الله. وعلى كل حال، فإن عندك معايب أنت تتيقنها ومساوي كثيرة، وما يمكن تتيقنها في حق الغير كما تتيقنها في نفسك، لأنها أما في نفسك مشهد وحس، في حق الغير غيب، لكن أنت كشف الله لك عما في نفسك من قصد ومن إرادة ومن عزم، وكم يا معايب عندك، وكم يا مثالب عندك، وكم يا مثالب بيقين، فتيش تترك يقين ما عندك بظن ما عند الناس، وتصدق من يمدحك ومن يصلح في قصيدة ومن يقدمك ومن يقول هذا وهذا، وانت تاري بنفسك، ويصير حالك مثل حال من يمدح واحد يقول: هذا أمعاؤه لا تحمله إلا الجواهر وفيها ريح المسك، وعلى تبدد ويفرح يضحك ويعلم أن هذا كذب، ويتأتى في أمعاؤه ما في أمعاؤه من الأوساخ، ولكن فرحه علامة حماقته، فرحه بهذا علامة حماقته أحمق. فأنت ما تفرح بمدح الناس وأنت تعلم من نفسك النقائص والمثالب والمعايب والمآخذ والسيئات بيقين. ولهذا يثبت صاحب القدم الصالح على حال شريف مع الله، يرونه الناس عالم وهو يرى نفسه جاهل، لما اطلع عليه من علم نافع أوقفه على جهله، فصار كلما ازداد علما ازداد معرفة بجهله، فهو عند نفسه جاهل، يرى نفسه بينه وبين الله جاهل، والناس يرونه عالم، ما يضرهم، ما يضر رؤيتهم لأنه ما يصدقهم ولا يلتفت إلى ما يقولون. وهكذا في بقية الصفات، لا ترى لنفسك فضلا على أحد من المسلمين، وإن خطر لك ذلك تفكر في السابق أو الخادم على كل، فلا بد أن تعلم وأن يعلم العاقل أن عنده معايب ومثالب كثيرة ويقطع بذلك وتيقن، ولا يتصور أن يقطع على أحد بمثل ما يقطع به على نفسه، لأن كل أو أكثر ما تعلمه من معايب إخوانك مصدره الوهم والظن، والظن أكذب الحديث، لكن عيوبك مصدرها يقين ومشاهدة وحس. وبالنسبة لإخوانك فتح الله لك باب التأويل، فهو باب واسع. بالنسبة لنفسك فتح الله لك باب المؤاخذة والمحاسبة والمتابعة والتدقيق، أنا إن فتحت لها باب التأويل لعبت بك لعب وراحت بك يمنى ويسرى. يقولون العوام عندنا من ضحك للصبي بال في فمه، يعني فتح الباب بلا بصر يصل إلى هذا، ونفسك أشد من هذا تلعبك إذا فتحت لها الباب. ولكن لابد من نصيب من الهيبة ونصيب من التقويم. قال وإنما ينبغي الإنسان أن يغلقه، يعني باب التوسيع التأويل على نفسه، لئلا تميل نفسه إلى البطالة والاسترسال في أودية الشهوات. وما أحوج الإنسان إلى التأويلات والمعاذير في حق الناس، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه الغفلة والبعد وقلة الاستقامة وكثر البهتان، يقولون على الناس ما ليس فيهم وينسبون للناس ما لم يقولوا. هذا كلام سيدنا الحداد قبل الوسائل الإعلام، قبل النت. أما اليوم اليوم لعبة وضحكة وكذبة وافتراء واجتراء، ومع ذلك المغرورين من المسلمين ومن الكفار، قدامه كأنه الحق، أكثره كذب، أكثره كذب بادل، وكأنه الحق ويصدقون ويتأثرون به. يا جماعة خلق الله يكذبون على خلق الله، ما عاد عندهم ديانة، ما عاد عندهم أمانة. اشتغل بربك والذي عليك، وتشتغل بثلب الناس ووضعهم في موازين، وربك ما كلفك بهذا بل ما أذن لك فيه. ها يقول كثر فيه البهتان ونقل ما لا يصح، هيا شوف الكلام، الناس صاروا يقولون ما لا يصح. هذا قبل 300 سنة، هو من حين توفي له 300 سنة من وفاته بس، فهو يشكي حال الناس قبل 350 سنة، قال هذا لا يقولون ما لا يصح ويحكوا الأمر على غير وجهه، يزيدون وينقصون فيه، لا تركني إلى أقاويل الناس ولا تصدقهم على بعضهم البعض. وهذا في ذاك الزمان جعد القرن الثاني الثالث للغلا، وظهروا فينا الكذابين من صدق، تطوروا في الكذب، تطوروا في الدجل، تطوروا في تصوير الأشياء على غير وجه. فأصغي لا أقوال الله وأقوال رسوله، وعمرك وبعد عن كثرة الخروج مع الناس فيما يضر. قال وذكر شيء على خلاف ما هو عليه، فيطلعون تقارير الجادر يقلبون فيها دور من أن تخرج تقريرات وثم قرارات مع وجه كما وجهت التقارير، وإنسان ذا بغى ينزل ذا وذا بغى يطلع ذا وذا بغى هو يدخل في المحل ذا وذا بغى يبعد ذا من الكرسي ذا وذا هو بغى يملك لعبة خابطة. اترك أهل الخبطة وتعال مع أهل الربط وأهل الضبط وأهل الصدق من خيار الخلق، فلن تعدمهم في كل زمان مهما فسد الزمان، في أخيار وفيها أصفياء وفيها أولياء وفيها أتقياء، روح معهم. من فرض عليك تروح مع الأشقياء؟ من فرض عليك تروح مع الساقطين؟ يقول: فالسعيد من اعتزل أهل العصر في كل ما يضر في دينه، في كل ما لا يعنيه، في كل ما لا ينفعه عند باريه، واشتغل بربه عنه. نعم الشغل بالله. فرض عليك فرائض، نهاك عن النواهي، سن لك سنن، ندب لك طاعات، وهم يشتغل بالله. وعمر عمرك ووقتك. وصبر على ذلك حتى يأتيه اليقين. ايش اليقين؟ قال: ان كان من الخاصة فاول يقين، اول يقين فتح باب في القلب الى الملكوت الاعلى. هذا نور يقذفه الله في القلب، يشاهد به من الغيب والعالم الاعلى ما وجب عليه الايمان به. فهذا اليقين. واليقين الثاني موت. فان كنت من العامه حتى يأتيك الموت، فهو يقين للعامه والخاصه معا. من قدم الخاصه فعندك يقين اول ويقين ثاني، واصبر ما يجي اليقين الاول والثاني، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وتخرج من هذه الدنيا. فهذه خلاصه عن وصايا ما اجمعها وما انفعها وما ارفعها، ويا فوز من ياخذها بحقها ويعمل بها ويعمر بها عقله ولبه وعمره. ويا خيبة المعرض والمتولي والمقصر والذي لا يبالي. وسيذكر لنا ما يتعلق بشأن المجالسة والمخالطة للزمان وأهله، وأن ذلك يكون مقدار حاجة ويكون ما فيه منفعة ومصلحة في الدين من حيث الاستفادة أو الإفادة والتلقي أو العطاء والبلاغ. فبحسب ذلك تكون المجالسات بهذا الميزان الذي يشير إليه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فلا ينفتح الباب على مصراع بغير بصيرة، ولا يقصر في تعليم يستطيعه الإنسان، تعلم يستطيعه الإنسان، استزادة في أمر الدين، نشر للهدى، إنقاذ أحد من سوء، من مكروه، من وصف دنيء، من أو من ترك واجب إلى إقامة الواجب، أو من فعل محرم إلى ترك المحرم وما إلى ذلك. فلا يقصر في هذا ويقول أنا معتزل وأنا بجمع. هنا موازين قدامك، وهنا توجيهات نبوية، أعمل على ضوءها واجمع بين الأمر من أطرافه. لهذا قال: أوصيك بترك مجالسة أهل الزمان ومخالطتهم ومعاملتهم والتعرف إلى من تنكر منهم إلا عند الحاجة، مع غاية الاحتراز والحذر، يسلم من شرك وتسلم من شرهم. قال: وتكون هذه نيتك في مجانبتهم، سلمهم من شرك وتسلم من شرهم. فلا تجالس إلا من تنفعك مجالسته في دينك، فإن تعذر عليك ففر من مجالسة من تضرك مجالسته في الدين، فرارك من السبع الضاري وأشد. فإن السبع إنما يجرحك في ظاهرك الذي هو طعمة لهوام الأرض، وأما الشيطان فإن يضرك في قلبك الذي تعرف به ربك، وفي دينك الذي تنجو به في آخرتك. من جالس الأخيار حظي بالخير والأسرار، يقول سيدنا الشيخ بكر بن سالم، ومن جالس الأشرار استحق العار والنار. والمرء من جليسه، والمرء على دين خليله. هذا الأخ علي بدر من المغرب، وكيف نوفق بين تقديم الناس لنا في الإمام ودروس صدر المجالس على حسب حسن ظنهم بنا، وبين ما نعلمه من أنفسنا أننا مقصرون ولا نصلح لهذا التقديم، مع علمنا أنه في المجلس من هو أولى بهذا منا. فما السبيل؟ بارك الله فيكم، لنا مجموعة من الشباب لهم همة ونية في السلوك إلى الله، فبماذا تجزونه في الذكر؟ بارك الله فيكم. نقول: مهما بدت فرصة لأجل التعليم أو إمامة أو دروس وما إلى ذلك، فاعتقادك أن غيرك أولى بذلك يجب أن تلزمه وأن يلزمك في كل حال. ثم ظهور علامة خاصة في أحد متميز بقوة في العلم وقوة في الصلاة ينبغي أن تحملك على تيسير الأمر لأن يتقدم هو مهما تيسر ذلك، وإلا فلا ضرر ولا خطر مع التقدم مع اعتقاد الضعف في النفس والنقص واعتقاد الخير في الغير، ومع أداء الواجب بالميزان الشرعي فيما يتعلق بالنصح أو الإفادة أو التفسير أو التبيين للمسائل مع التحري والاحتياط وقول الله أعلم فيما لا يعلم. ومن معكم من الشباب الذين لهم نية في السلوك إلى الله تبارك وتعالى ثبت الله أقدامهم وأخذ بأيديهم ونور قلوبهم، فليطالعوا من كتب الإمام الغزالي وكتب الإمام الحداد وغيرهم من العارفين ما يعينهم على ذلك، ويحرصوا على ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالوا 300 مرة كل يوم، ويحافظون من أذكار الصباح والمساء على مثل الورد اللطيف للإمام الحداد، فإنه خلاصة من أذكار النبوية واردة في السنة، نوصيهم بذلك ونجيزهم فيه. الأخ علي من الأمارات يقول من الإمارات: ما حال الذي يسابق إلى السنن مجلس ذكر العلم يتخاذل عن الصلاة وتقلبها وما علاجه؟ هذا صاحب مرض وخلل، فينبغي أن يذكر بعظمة فرائض الله تبارك وتعالى وأن يوصل إليه ما يتعلق ببيان ذلك من كتاب ومن شريط وما إلى ذلك، وأن يدعى له دعاء كثيرا. وليس الطريق أن يترك السنن أو يبعد عن مجالس الذكر والعلم، لا، ولكن الطريق أن يذكر من خلالها ومن خلال من يجالسه فيها، ويوصل إليه من الوسائل ما عسى أن يزهد فيه الهمة والعزيمة، وأن يدعى له الحق تبارك وتعالى أن يقذف في قلبه تعظيم شعائره وفرائضه والقيام بها. والأخ عمر الطلال من أمريكا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة، سمعت فتاوى مختلفة بخصوص الأكل من المطاعم الموجودة هنا، فلا أعلم إن كانت الذبائح قد ذبحت أم لا، والفتاوى المحلية لا تستند أن هذا من طعامها الكتاب، ومن يحرم يرى أنها لم يذكر اسم الله عليها، ربما تكون الذبيحة صعقت ولم تذبح على بالمطاعم لا علم العاملين هناك إن كانت الذبائح ذبحت أم لا. سؤال: هل يجوز الأكل من هذه اللحوم أم لا؟ يمكن فائدتنا جزاكم الله العلم وبارك لنا فيه، جمعكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين 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 آمين. ما علم ذبحه على يد مسلم أو على يد كتابي مع اختلاف في الشروط كيف يكون من أهل الكتاب، فلا إشكال في أكله، وإلا ففي لحوم البحر الذي قال الله فيه: وتستخرجون منه لحما طريا، ما يغني المسلم عن أن يتناول الشبات أو المحرم، فإن الأصل في لحوم الحيوانات أنه محرم، إنما يحل بالذكاة الشرعية، فإن تيقنت الذكاة الشرعية وغلبت على الظن أبيح، وإلا فالأصل فهو حرام، وخصوصا بمثل تلك الديار. وجدير بالمسلمين إذا تكاثروا أن يجعلوا لهم أماكن للذبح، وتيسيرا أيضا لبيع الطعام المذبوح، كما هو موجود في كثير من دول أوروبا وفي بعض ولايات أمريكا أيضا موجود هذا، ويعتني المسلمون بالذبح وإيجاده في مطاعم معينة أو في محلات بيع كذلك، حتى صار كثير من غير المسلمين يطلبون هذا النوع من اللحم ويأكلونه ويجدونه أطيب وأصح، وهو كذلك. وعلى كل الأحوال فلا ينبغي التساهل، وأنت في غنى أن تأتدم في طعامك بغير اللحوم التي لم تعلم أنها ذكيت، فخذ لك أنواع من الإدامات، خضروات ولحوم بحر وما إلى ذلك من الإدامات وتكون في أمان من أن تكدر قلبك بأخذ لحم حرام، إلا إذا قامت العلامة أن هذا ذبح على يد مسلم أو على يد كتابي اجتمعت فيه الشروط، فحينئذ يصير حلالا لقوله تعالى: وطعام الذين يتابع حل لكم وطعامكم حل لهم. وبالله التوفيق، الله يصلح أحوالنا والمسلمين، يرفعنا على مراتب اليقين، ويرزقنا الهدى ويجعلنا في الهداة المهتدين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.